أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاشرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه: فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ كان الكلام في العلم الإجمالي. قلنا إن العلم الإجمالي يقع في بحثين نتكلم عنه في محورين ومرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة منجزية العلم الإجمالي، في مرحلة حرمة المخالفة القطعية، والمرحلة الثانية هي عبارة عن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. قلنا إن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية المرحلة الثانية تدرس في مباحث الأصول العملية، مباحث الاشتغال، بخلاف المرحلة الأولى منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لحرمة المخالفة القطعية تدرس في بحث حجية القاطع. شرعنا في هذه المرحلة وبينا رأي المشهور ورأي السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه. المشهور يرى أن منجزية العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، والمشهور يرى أن منجزية القطع مطلقة غير معلقة. السيد الشهيد رضوان الله عليه يرى أن منجزية القطع معلقة على عدم ورود ترخيص جار من الشارع، لا أن منجزية القطع مطلقة ومنجزة. فإذا كان القطع التفصيلي معلق على عدم ورود ترخيص، إذا كانت منجزية القطع التفصيلي معلقة على عدم ورود الترخيص، فمن باب أولى يكون القطع الإجمالي معلق أيضا على عدم ورود ترخيص جاد من الشارع المقدس. لكن هناك فارق في البين. السيد الشهيد رضوان الله عليه يرى أن القطع التفصيلي معلق على عدم ورود ترخيص جاد من الشارع، لكن لا يعقد ورود الترخيص الجاد من الشارع المقدس، بينما في القطع الإجمالي في العلم الإجمالي يرى أنه معلق على عدم ورود الترخيص، لكن هل يعقل أن يرد الترخيص الجاد أو لا؟ يرى أنه يعقل. واضح إن شاء الله. جيد. إذن الخلاف بين المشهور والسيد الشهيد في التعليق والتنجيز. المشهور يرى أن حجية القطع التفصيلي منجزة ومطلقة، والسيد الشهيد يرى أنها معلقة. الفارق بين القطع التفصيلي والقطع الإجمالي أن كل منهما معلق على عدم ورود الترخيص، غاية ما في الأمر أن الترخيص الجاد غير معقول في موارد القطع التفصيلي، ومعقول أن يرد في موارد القطع الإجمالي. هذا تمام الكلام في عالم الثبوت، عالم الإمكان، يمكن أن يرد أو لا يمكن. نأتي إلى عالم الإثبات، عالم الخطاب والدلالة. هل ورد ترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ السيد الشهيد يقول لم يرد ترخيص في عالم الخطاب والدلالة. إذن في النتيجة يتفق السيد الشهيد والمشهور، هل تجوز المخالفة القطعية؟ المشهور والسيد الشهيد كل منهما يقول لا تجوز المخالفة القطعية. لماذا المشهور يقولون؟ العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية. السيد الشهيد يقول العلم الإجمالي مقتضى لحرمة المخالفة القطعية، وهو معلق على عدم ورود الترخيص الجاد، والترخيص الجاد يعقل أن يرد، غاية ما في الأمر أنه لم يرد. فإذا السيد الشهيد يرى أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية ولم يرد الترخيص، من أي ناحية؟ من ناحية المحذور الإثباتي لا المحذور الثبوتي. واضح إن شاء الله. هذا كله تقدم فيما سبق، كله تقدم فيما سبق. الآن نقول لماذا، ما الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي حتى يلتزم السيد الشهيد أنه في موارد العلم التفصيلي لا يعقل ورود الترخيص الجاد، بينما في موارد العلم الإجمالي يعقد ورود الترخيص الجاد؟ نتكلم عنهم واحد واحد. أولا موارد القطع التفصيلي. يقول السيد الشهيد في موارد القطع التفصيلي، خلنا في هذا المثال، كما لو علم المكلف إجمالا أن يوم الجمعة في ظهيرة الجمعة توجد صلاة واجبة هي إما الظهر وإما الجمعة، هذا مورد العلم الإجمالي. مورد القطع التفصيلي لا يقطع أن يوم الجمعة تجب صلاة الجمعة ولا تجب صلاة الظهر. هنا لو قطع تفصيلا وعلم أن الواجب فقط وفقط هو صلاة الجمعة لا صلاة الظهر، في هذه الحالة ما دام قاطعا هل يعقل توجيه الترخيص إليه بأن يقال له يجوز للمكلف يوم الجمعة أن يترك صلاة الجمعة؟ لا يعقل. لماذا؟ حتى لو ورد الترخيص المكلف ما دام قاطعا يرى أن الواقع هو وجوب الجمعة، وما دام يرى أن الواقع هو وجوب الجمعة يكون الترخيص بالنسبة إليه غير محرف وغير باعث، وبالتالي هذا الترخيص غير جاد بالنسبة إليه، أصلا لا يرى أن هذا الترخيص متوجها إليه. واضح؟ بعبارة فنية، وبعبارة فنية هذا الترخيص واقعي أو ظاهري؟ ظاهري. هذا الترخيص ظاهري. خب ما هو ملاك الحكم الظاهري؟ ملاك الحكم الظاهري التزاحم بين حكمين، التزاحم بين حكمين، بحيث الشارع يقدم الأهم ملاكان. واضح أو لا؟ هذا المكلف ما دام قاطعا بوجوب صلاة الجمعة في هذه الحالة لا يرى أن صلاة الجمعة يزاحمها الترخيص في صلاة الجمعة، أصلا لا يوجد ترخيص، تزاحم حفظ غير موجود، اصلا لا يعقل وجود تزاحم حفظي. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في موارد القطع التفصيلي. لكن يوجد فارق جوهري بينه وبين موارد القطع الاجمالي. لو قطع ان الصلاة الواجبة في يوم الجمعة اما صلاة الجمعة واما صلاة الظهر، لو ألزمنا المكلف بترك المخالفة القطعية، المخالفة القطعية يعني ماذا؟ أن يترك كلتا الصلاتين، لا يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر. لو ألزمناه بترك المخالفة القطعية، ترك المخالفة القطعية يتحقق بماذا؟ بالإتيان بصلاة واحدة يكفي، لو صلى الظهر أو صلى الجمعة يكون ماذا؟ يكون قد ترك المخالفة القطعية. ملتفتين أو لا؟ هو متى يخالف قطعا؟ إذا ترك الاثنين معا لم يصلي الجمعة ولم يصلي الظهر، هذا ليس بدون الباب لا شوش على الجماعة. أما يا جماعة يا إخوة، لو جاء بإحدى الصلاتين في هذه الحالة ترك المخالفة القطعية أو لا؟ ترك المخالفة القطعية. افترض جاء بصلاة الظهر، لو كان في الواقع الواجب هو صلاة الجمعة وليس هو صلاة الظهر، يكون حينما جاء بالجمعة جاء بالظهر، جاء بالواجب أو جاء بالمباح؟ جاء بالمباح.
وقاطع الجمعة،
هو قاطع، صحيح هو قاطع بوجوب، لا هو قاطع بوجوب صلاة الجمعة، احنا مو كلامنا في العلم التفصيلي شيخنا، كلامنا في موارد العلم الإجمالي، في موارد العلم التفصيلي إذا هو قاطع بالجمعة لا يتصور ورود ترخيص في الجمعة. تستولي النكتة، ترى النكتة دقيقة، خلكم وياي، ما عليكم من الكتاب، خلكم وياي، لا أن فيه أخذ وعطاء كلمات الكتاب، تفتو إلى لب المطلب. بالنسبة إلى العلم الإجمالي، لو ألزمنا المكلف بترك المخالفة القطعية، يعني ألزمناه بأن لا يجتنب كلتا الصلاتين في المثال، خب أن لا يجتنب كلتا الصلاتين يتحقق بماذا؟ بالإتيان بكل منهما أو لا أقل بواحدة منهما. افترض هو صلى الظهر، إذا صلى الظهر لو كانت الظهر في الواقع ليست هي الواجبة، كانت الواجبة في الواقع هي ماذا؟ هي الجمعة، يكون قد جاء بالواجب لم يأتي بالواجب وإنما جاء بالمباح. إذن القاطع قطعا إجماليا يتصور، وهل يمكن أن يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية يعني إلزامه بالإتيان بالمباح الواقعي، يتصور وما يتصور؟ يتصور، وبالتالي يتصور أن يرده ترخيص أو لا؟ يتصور أن يرده ترخيص، لأن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني وقد يمثل وقد يشكل الإلزام بالإتيان بالمباح وترك الواجب. إلزامه بترك ماذا؟ إلزامه بعدم جواز ترك الصلاتين، وبالتالي يأتي بإحداهما الظهر مثلا، إلزامه بالإتيان بالظهر قد يعني أنه ماذا؟ إلزام أن يأتي بالمباح الواقعي. هذا الظهر إما تكون، شوف، قد يمثل، قد يؤدي، ليش؟ لأن هذا الظهر ربما هي في الواقع هي الواجبة، فيكون قد أتى بالواجب الواقعي، وقد تكون صلاة الظهر هذه هي ماذا؟ هي مباحة، فيكون قد أتى بالمباح الواقعي. فإذن إلزام المكلف بترك المخالفة القطعية قد يعني وقد يمثل وقد يشكل إلزام المكلف بالفعل المباح الواقعي، بالإتيان بالمباح الواقعي. فإذا كان هو يتصور هذا، واضح أو لا؟ ويقدم لو ما يقدم، يقدمها، يصلي الجمعة والظهر ولا يتردد في ذلك، إذن الترخيص في حقه جاد أو غير جاد؟ الترخيص في حقه جاد، واضح أو لا؟ هذا فارق جوهري وأساسي بين القطع التفصيلي والإجمالي. إذا هو قاطع تفصيلا أن الواجب في يوم الجمعة الظهر وليس الجمعة، تفصيلي هني تصور أن يأتي مباح يقول لا يمكن، يمكن أن تترك ماذا؟ يمكن أن تترك الظهر، لا ما يتصور، لأن أصلا ما يتصور أن الجمعة أن هذا الظهر مباح واقعي، يرى أن الجمعة أو الظهر اللي قطع لها تفصيلا هي الواجب في الواقع، لا يتصور أنها مباح واقعي. لكن في موارد العلم الإجمالي إذا جاء لأحد الطرفين حتى يترك المخالفة القطعية يتصور أن هذا الطرف الذي جاء به إما هو الواقع فيكون قد أتى بالواجب، وإما مخالف للواقع فيكون قد أتى بالمباح ولم يأتي بالواقع. فإذا جاء بالمباح هو قاطع أن هذا قاطع أن الواقع إما الجمعة إما الظهر، لكن في نفس الوقت يتصور يقول قد يكون الذي قد أتيت به هو ماذا؟ هو المباح وليس الواقع، وليس الواجب الواقعي، وبالتالي يتصور ورود الترخيص وما يتصور يتصور. واضح إلى هنا أثبتنا أن منجزية العلم الإجمالي لمرحلة حرمة المخالفة القطعية ماذا؟ هذه المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص الجاب، ويعقل أن يرد الترخيص الجاب. يعني ماذا يعقل أن يرد؟ يعني هذا الترخيص يحرك المكلف ويبعث المكلف بحيث يتصور المكلف أن ملاكات الإباحة الاقتضائية قد تكون أقوى من إباحة، قد تكون أقوى من ملاكات الواجبات الإلزامية. والمولى في مقام التزاحم الحفظي إذا حصل تزاحم بين الملاكات الاقتضائية للإباحة والملاكات الاقتضائية للوجوب قد يقدم الملاكات الاقتضائية للإباحة، هذا معقول جدا. تستين أو لا مصورين المسألة أو لا؟ واضح أو لا؟ هذا تمام الكلام في مقام الثبوت. يبقى الكلام في مقام الإثبات. يعني هل توجد موارد في الشريعة، آيات قرآنية أو روايات أو غيرها، رخص المولى في ترك العمل بالعلم الإجمالي أو لا؟ هل يوجد مورد من الموارد حصل ترخيص بأن قال المولى أيها العبد إذا حصل لك علم إجمالي أنا رخصتك في ترك كلا الطرفين؟ الجواب لم يرد الترخيص الجار في ترك العمل بمنجزية العلم الإجمالي. ما هو الدليل على عدم الورود؟ تفتوا جيدا، هذا مطلب عام. السيد الشهيد يقول هنا قرينة لبية غير لفظية، هذه القرينة بمثابة القرينة المتصلة لجميع الخطابات الشرعية. ما هي هذه القرينة؟ التفتوا إليها جيدا. لو حصل تزاحم بين الملاكات الإلزامية للإباحة أو الحرمات وبين الملاكات الاقتضائية للإباحة، فإن العقلاء لا يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. العقلاء لا يقدمون ملاكات الإباحة الاقتضائية على ملاكات ماذا؟ الوجوب الإلزامي أو الحرمة الإلزامية. لماذا؟ سألني دائما لماذا؟ مو بس نعطيك ماذا؟ كلمة هكذا ونتيجة، لماذا؟ تسيتوا جيدا، لماذا العقلاء لا يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي؟ لماذا العقلاء لا يقدمون ملاكات الإباحة الاقتضائية على ملاكات الإلزام؟ تفتوا جيدا. ملاك الإباحة الاقتضائية ماذا يقول؟ ملاك الإباحة الاقتضائية يقول يوجد ملاك في هذا الفعل في أن يكون المكلف مطلق العنان، هذا معنى الإباحة الاقتضائية، يوجد ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان. وبعد أكو شيء ثاني، ما هو شيء ثاني؟ ولا يوجد ملاك يقتضي الإلزام. إذن ملاكات الإباحة الاقتضائية تقول يوجد ملاك يقتضي أن يكون المكلف مطلق العنان، ولا يوجد ملاك في أن يكون المكلف ملزما. ملاكات الوجوب الإلزامية، ملاكات التحريم الإلزامي يقول يا ملاك الإباحة الاقتضائية بأبي أنت وأمي، أنا جئت بملاك الإلزام بالتحريم، أنا جئت بملاك الإلزام في الإيجاب. فإذا أصلا من اتصور تقدم ملاكات الإباحة الاقتضائية على ملاكات الوجوب والتحريم؟ دائما ملاكات الوجوب والتحريم تتقدم على ملاكات الإباحة الاقتضائية، لأن ملاك الإباحة الاقتضائية يقول يوجد ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، ولا يوجد ملاك في الإلزام. ملاك الوجوب يقول يوجد عندي ملاك يقتضي الإلزام، فيكون حاكم على ملاك الإباحة الاقتضائية. ملاك الإباحة الاقتضائية يقول لا يوجد ملاك يقتضي الإلزام. ملاك التحريم والوجوب يقول يوجد ملاك يقتضي الإلزام بالوجوب أو التحريم. واضح ولا؟ هذا أمر عرفي لو لا عند العقلاء، هذا أمر عرفي موجود عند العقلاء. وبالتالي العقلاء لا يقدمون الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية. وبالتالي يقول العقلاء إما أن الغرض الإلزامي أهم من الغرض الترخيصي، أو لا أقل مساو له، لا أقل مساو له، ولا يتصورون أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي. ليش ما يتصورون؟ وضحنا ليه. لأن في الغرض الترخيصي يقولون يوجد ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، ولا يوجد ملاك في الإلزام. ملاك الوجوب والتحريم يقول يوجد ملاك في الإلزام. واضح أو لا؟ إذن العقلاء لا يتصورون أهمية الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، وبالتالي هذه القرينة موجودة عند العقلاء. هذه قرينة مو لفظية ترعى، هذه قرينة عقلائية، قرينة لبية. هذه القرينة اللبية متصلة بجميع الخطابات الشرعية، كل خطابات القرآن الكريم والنبي العظيم والأئمة الطاهرين مختصة بهذه القرينة، وهذه قرينة متصلة مو قرينة منفصلة. وبالتالي الخطابات الشرعية ما ينعقد إليها ظهور أصلا. تفرقون بعد بين القرينة اللبية والقرينة، بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. القرينة المتصلة تمنع انعقاد أصل الظهور، بينما القرينة المنفصلة ترفع حجية الظهور. مثلا تقول هكذا: أكرم الفقير، ثم في خطاب آخر لا تكرم الفاسق. في البداية حينما قلت أكرم الفقير مطلق يشمل الفاسق والعادل، انعقد ظهور لما انعقد انعقد. لما جتنا المقولة الثانية لا تكرم الفساق من الفقراء، ارتفعت حجية الظهور في إكرام ماله الفقير الفاسق، بقيت الحجية في خصوص الفقير العادل. لكن لو من البداية قال هكذا: أكرم الفقير العادل، أصلا ظهور ما ينعقد في الفقير الفاسق، أصل الظهور ما ينعقد، مو أن الظهور ينعقد ثانيا رفع. واضح أو لا؟ بالتالي هنا يا مولانا نريد أن نقول بالنسبة إلى الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، هل يا ترى أن الترخيص ينعقد ثم تأتي القرينة وترفع هذا الانعقاد؟ لو أصلا ما في انعقاد بعد بركة هذه القرينة. سيد الشيخ يقول هذه قرينة لبية متصلة مو قرينة منفصلة، يعني اصلا في اي خطاب من الخطابات ما نتصور ولا ينعطي الظهور في الترخيص في جميع اطراف العلم الاجمالي، مو ان الترخيص يتصور وينعقد ثم حجيته تسلم ببركة هذه القرينة. واضح ان شاء الله التفتين وياي لو لا خلاصة البحث، خلاصة البحث التي توجد فهرس المطلب بشكل سريع وانطق العبارة. القطع حجة، هذا واضح. حجية القطع هل هي مطلقة أم معلقة؟ ذهب المشهور إلى أن الحجية لازم ذاتي للقطع، فلا يعقل التفكيك بين القطع وحجيته، فحجية القطع مطلقة وليست معلقة. وذهب السيد الشهيد إلى أن حجية القطع معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد من الشارع، سواء كان القطع تفصيليا أو إجماليا، وبالتالي يقع الكلام في مقالين ومقامين. المقام الأول حجية القطع التفصيلي، المقام الثاني حجية القطع الإجمالي. أما بالنسبة إلى حجية القطع التفصيلي فهي معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد، لكن لا يعقل ورود الترخيص الجاد، فالمحذور ثبوت هنا، أصلا ما معقول يرد ترخيص جاد، لكن بالنسبة إلى العلم الإجمالي يعقل ورود الترخيص الجاد. لماذا؟ لأن إلزام المكلف بترك المخالفة القطعية، متى يتحقق ترك المخالفة القطعية؟ تأتي بصلاة واحدة، هذا قد يعني بالنسبة للمكلف إلزامه بفعل المباح الواقعي، قد يصلي الظهر أو الجمعة وقد تكون هي في الواقع مباحة، وبالتالي يكون قد ترك الواجب وجاء بالمباح، ويتصور لو ما يتصور ويقدم أو لا يقدم، يقدم. إذن يتصور أن يرد في حقه ترخيص، فإذا في عالم الثبوت يتعقد ورود الترخيص الجاد. يعني شنو ترخيص جاد؟ يعني محرك وباحث للمكلف. لكن في عالم الإثبات، عالم الخطاب والدلالة، لا يعقل ورود الترخيص الجاد. لماذا؟ لأن العقلاء لا يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، بل يرون أن الغرض الإلزامي أهم من الغرض الترخيصي أو لا أقل مساوا له، فلا يتقدم عليه. هذه قرينة لبية موجودة في جميع الخطابات الشرعية، وبالتالي في كل الخطابات الشرعية أصلا ما نتصور ترخيص. ظهور للترخيص ما ينعقد، مو ان ظهور الترخيص في جميع اطراف العلم الاجمالي ينعقد ثم تاتي القرينه هذه اللبويه وهي منفصله فترفع هذا الانعقاد، اصلا انعقاد ما يتحقق. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، إذ تقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع. هذا إشكال واضح، التفت إلى هذا الإشكال. سيدنا الشهيد أنت تلتزم أن الترخيص الجاد لا يعقل أن يرد في القطع التفصيلي، ويعقل أن يرد في العلم الإجمالي. هذا غريب عجيب. كيف غريب عجيب؟ العلم الإجمالي بالنسبة إلى الجامع فيه تفصيل. العلم الإجمالي ما هو؟ علم بالجامع وشك في الأفراد. الشك في الأفراد والأفراد هناك فيه ماذا؟ إبهام وترديد. لكن بالنسبة إلى الجامع عنوان أحدهما وجوب أحدهما هذا واضح ومفصل. واضح أو لا؟ الجامع علم تفصيلي، علم علم تفصيلي بالجامع، ما عندنا إبهام في الجامع. فإذا الجامع علم تفصيلي، كيف تلتزم يا سيدنا أن هذا العلم التفصيلي يعقل ورود الترخيص فيه؟ تستين الإشكال أو لا؟ سيد الشهيد يفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. يقول لا يعقل ورود الترخيص الجاد في العلم التفصيلي ويعقل ورود الترخيص الجاد في العلم الإجمالي. نقول بالعلم الإجمالي بالنسبة إلى الجامع، الجامع في علم تفصيلي، كيف تلتزم بالنسبة إلى الجامع الذي هو علم تفصيلي أنه يعقل ورود الترخيص الجاد فيه؟ تستين للإشكال أو لا؟ لذلك يقول سينتهي لنا الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، إذ تقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا، أعلم تفصيلا أن الجمعة هي الواجبة وليست الجمعة، هذا الترخيص مستحيل. إذن أنت تسلم يا سيدنا الشهيد أن الترخيص والعلم التفصيلي مستحيل. يقول الآن نشكع، إذا سلمت هذا وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع، العلم الإجمالي العلم بالجامع فيه علم تفصيلي لو إجمالي علم تفصيلي، كيف ترى أنه يجوز أن يرد الترخيص فيه؟ كان الجواب على ذلك، على الفارق بينهما، أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي افترض ماذا؟ قطع تفصيلا أن الواجب هو الجمعة وليس الظهر، لا يرى التزامه بعلمه لو التزم وجاء للجمعة وترك الظهر، لا يرى أن التزامه، لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. لماذا لا يرى؟ لأنه قاطع بعدمها، يعني بعدم وجود الملاكات الاقتضائية في مورد علمه، في المورد الذي علم فيه، في أين؟ في الجمعة. يرى أصلا ما في إباحة في وجوب للجمعة، حتى لو جاء ترخيص اترك الجمعة ما يرى أن هذا وارد في حقه، وارد في حق الجاهل بوجوب الجمعة، أما اللقطع بوجوب الجمعة ما يرى أن هذا القطع متوجه إليه، يرى أن الواقع ووصل إلى الواقع. يقول الآن ما الترخيص الطريقي، ماذا حكم ظاهري؟ يقول الترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات الاقتضائية للإباحة، وهذا يعني أنه القاطع تفصيلا يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، هذا القاطع قطعا تفصيليا لا يرى أن هذا الخطاب متوجه إليه. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في القطع التفصيلي. الآن القطع الإجمالي، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى هذا القاطع قاطع أنه الواجب إما الجمعة وإما الظهر، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، إلزام المكلف بترك المخالفة القطعية، كيف إلزامه بترك مخالفة قطعية؟ يعني ماذا؟ ترك الطرفين، إلزامه بترك المخالفة يعني لا يترك الطرفين، كيف ما يترك الطرفين؟ إما يأتي بهما معا أو لا أقل يأتي بواحد، يأتي مثلا بالجمعة، واضح أو لا؟ بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح، التفتوا هنا إلزامه بفعل المباح، هذا وارد في الطبعة الأولى، الطبعة الأولى موجود إلزامه بفعل المباح، طبعة جماعة المدرسين موجود إلزامه بفعل المباح، طبعة سيد علي مطار موجود إلزامه بفعل المباح، بعض الطبعات ما موجود بفعل المباح، طبعة الثانية والثالثة، طبعة مجمع الفكر الإسلامي مجمع الشهيد الصيد، طبعة مجمع الشهيد الصيد موجود إلزامه بترك المباح. ستين أو لا؟ يعني عبارتين عندنا، قد يعني إلزامه بفعل المباح هذا وارد في الطبعة الأولى وفي طبعة جماعة المدرسين وتعليق السيد علي مطار. في الطبعة الثانية له طبعة مجمع الشهيد الصيد موجود قد يعني إلزامه بترك المباح، الصحيح هي هذه، قد يعني إلزامه بفعل المباح، مش موجود عندكم بفعل المباح، إذن موجود عندكم صحيح، يعني الطبعة مع المؤتمر العالمي للشهيد الصدر عدلوا النسخة، إيه معلقة هذا، تقدر تراجعون تعليق السيد علي أكبر موجود هذا المطلب. شلون عاد عرفوا الذي العبارة أو لا؟ لاحظ، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية كيف يعني إلزامه بترك المخالفة القطعية بأن يأتي بصلاة واحدة ترك صلى الجمعة؟ قد يعني إلزامه بفعل المباح. لا، قد يعني إلزام الفعل هذا صلاة الجمعة التي جاء بها قد تكون في الواقع هي ماذا؟ مباحة وليست واجبة. قد يكون في الواقع هو ماذا؟ الضر هو الواجب. واضح العبارة أولا؟ فهذا تعليق السيد علي مطار وتعليق السيد علي أكبر الحائري. لكي لا تتحقق المخالفة ليش قال قد يعني إلزامه؟ مو دائما يعني، لأن الذي يأتي به قد يكون هو الواجب الواقعي. هذا الظهر اللي جاء بها والجمعة قد تكون في الواقع هي الواجبة وقد تكون هي مباحة، ولذلك قال قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية. وعلى هذا الأساس، على أساس أنه يتصور أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح وليس بفعل الواجب. إذا يتصور أنه يلزمونه بفعل المباح لا فعل الواجب، يتصور بعد أن يريد أخوه ترخيص، واضح ولا؟ إذا يتصور أنه قد يلزم بالمباح الواقعي، يتصور أيضا ماذا؟ أن يلزم بالترخيص. ولذلك يقول على هذا الأساس يتقبل توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين في الجمعة وفي وفي الظهر، أنه قد يتصور أنه يلزم بالمباح لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. هذا تمام الكلام في عالم ثبوت. الآن كلام في عالم الإثبات، هل ورد الترخيص؟ لم يرد لوجود قرينة لبوية متصلة، واضح ولا؟ ويبقى بعد ذلك يعني بعد إمكان ورود الترخيص ثبوتا سؤال إثباتي، وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن إثبات ذلك، إثبات الترخيص بإطلاق أدلة الأصول، إطلاق أدلة الأصول العملية، واضح ولا؟ بحيث أن أدلة الأصول العملية من البراءة، مثل البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلم، مطلقة تشمل الشبهة البدوية وتشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. وبالتالي خب البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا خطاب شرعي، هي دليل إثباتي. وهذا مطلق، رفع عن أمتي ما لا يعلمونه مما يشتبهونه ابتداء أو إذا كان الاشتباه مقرونا بالعلم الإجمالي، كان يتمسك بإطلاق أدلة الأصول. واضح ولا؟ ويترك الصلاتين بعد. تجب الجمعة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تجب الظهر رفع عن أمتي ما لا يعلمون. السيد الشهيد يقول هذا الخطاب رفع عن أمتي ما لا يعلمون مقيد بالقرينة اللغوية، ان الغرض الالزامي الترخيصي ما يتقدم وليس باهم من الغرض الالزامي، واضح. والجواب هو النفي عن لن يرد الترخيص من مخالفه القطعيه للعلم الاجمالي، لان ذلك يعني افتراض اهميه الغرض الترخيصي من الغرض الالزامي. حتى يعني شنو لان ذلك؟ اذا تصورنا يرد الترخيص فهذا يعني افتراض اهميه الغرض الترخيصي من الغرض الالزامي، يكون اهم. حتى في حالة العلم بالإلزام ووصول العلم بالإلزام إجمالا أو مساواته له على الأقل، يعني أو مساواة الغرض الإلزامي للغرض الترخيصي على الأقل، يقول وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا في عالم الثبوت، عالم الإمكان يمكن أن نتصور ذلك، لكن في عالم الإثبات غير متصور. ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، يعني أيه على خلاف الارتكاز العقلائي تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، أي مرتبة التقدم على الأغراض الإلزامية. لماذا سيدنا مبين وضحنا إليكم، وهذا موجود في تعليق سيد محمود الهاشم الشاهرودي حفظه الله، يقول ملاك الغرض الترخيصي، يقول الملاك هو أن يكون المكلف مطلق العناء ولا يوجد ملاك إلزامي ولا يوجد غرض إلزامي. ملاكات الوجوب والتحريم تقول توجد أغراض إلزامية، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول. تقيل أدلة الأصول العملية، واضح او لا؟ مثل البراءة الشرعية تصير مقيدة العام، البراءة الشرعية تجري في الشبهة البديهية ولا تجري الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ببركة هذه القرينة. ولذلك نثبت بما صورناه من وجود القرينة اللبية، نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا. خب مولانا، الآن احنا ثبتنا أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية عقلا لو عقلائيا، عقلا قلنا ممكن، يمكن أن يرد الترخيص وما يمكن، قلنا يمكن أن يرد الترخيص الجائز، عقلائيا توجد قرينة لبية منعتنا. فإذا أثبتنا عدم الجواز عقلائيا لا عقلا. واضح ولا؟ إذا هذه العبارة ليست صحيحة، التفتين أو لا؟ لكن التفتوا جيدا، لا تشتبهون تقولون دي العبارة مو صحيحة، هذه العبارة عين الصحة. لماذا؟ لأن العقلاء يوجدون القرينة المانعة، هذه القرينة اللفظية بحكم العقلاء، فحكم العقلاء أوجد المانع، لما وجد المانع حكم العقل بعدم الجواز. واضح أو لا؟ إذا الحاكم هو العاقل، مو تشكل على السيد الشهيد تقول لا المفروض يكون عقلائيا مو عقلا. ملتفتين إلى أصل الإشكال أو لا؟ القرينة اللبية تشكل مانع من الترخيص، لما تشكل المانع بحكم العقلاء حكم العقل بعدم جواز الترخيص. واضح أو لا؟ لاحظ العبارة، يقول وبذلك يعني بوجود القرينة اللبية المانعة بحكم العقلاء نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا. واضح إن شاء الله؟ زين التست، زين التست جيدة. عندنا مسلكان في العلم الإجمالي، مسلكان. المسلك الأول منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية، والمسلك الثاني منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء. إذن عندنا مسلكان، مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. المحقق العراقي رضوان الله عليه يرى مسلك العلية، المحقق النائيني رضوان الله عليه يرى مسلك الاقتضاء، السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه يرى مسلك الاقتضاء. يعني شنو اقتضاء وعلية؟ يعني من السيد تقول علية يعني علة تامة، مجرد يتحقق العلم الإجمالي تحرم المخالفة القطعية، بعد لا يعقل الرد عن حرمة المخالفة القطعية. واضح ولا؟ بخلاف مسلك الاقتضاء يعني علة ناقصة غير تامة. السيد الشهيد إذا تراجعون تقريرات بحثة بالنسبة إلى الدورة الأولى اللي قررها السيد كاظم الحائري حفظه الله، تراجعون الجزء الأول صفحة 576، بالنسبة إلى الدورة الثانية اللي قررها السيد محمود الهاشمي تراجعون الجزء الرابع صفحة 150، تشوفون أن السيد الشهيد يرى مسلك الاقتضاء ولا يرى مسلك العلية. واضح ولا؟ لكن إذا تراجعون كلمات هني في الحلقة الثالثة يظهر منا أنه يرى مسلك ما لا مسلك العلية لا مسلك الاقتضاء، فمع هذا التهافت إن قلت نقدم كلام في الدورتين على الحلقة الثالثة هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الحلقة الثالثة متأخرة عن البحثين، هذا أولا. وثانيا لو قلت ان الحلقة الثالثة مقارنة للدورة الثانية اللي كتب السيد محمود الهاشمي، السيد الشهيد قرض الجزء الاول والسابع فقط في حياته، طبع الجزء الاول والجزء السابع تعارض الادلة، الاول ما طبع السابع ثم الاول واستشهد رضوان الله عليه، اما الجزء الثاني والجزء السادس ما به تقرير، والجزء الرابع يكون بينهما. فاذا صار تعارض بين الحلقة الثالثة والبحور تقدم الحلقة الثالثة، وهناك امتياز للحلقة الثالثة أن الثالثة كتبت بيرائح المبارك وقلمه الشريف بخلاف تلك البحور. واضح أو لا؟ الآن صرنا بين حيث وبيس، إن التزمنا بالتقرير يرى مثل الاقتضاء. إن التزمنا بشنو؟ بالحلقة الثالثة فيرى مسلك العلية. الحق والإنصاف أن السيد الشهيد يرى مسلك الاقتضاء ويرى مسلك العلية. هناك تعريف مشهور للقوم لمسلك الاقتضاء والعلية في بحوثه سار على مسلك القوم وعلى تعريف القوم. إذا عرفنا العلية والاقتضاء بالتعريف اللي عرف المحقق العراقي والنايني يصير السيد الشهيد يرى الاقتضاء. في الحلقة الثالثة ابتكر تعريفا جديدا وجاء بمصطلح جديد للاقتضاء والعلية بموجبه يكون مسلك العلية لا مسلك الاقتضاء. واضح؟ نقرأ هذا الباقي واضح. قال: ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو أي مرحلة حرمة المخالفة القطعية على نحو لا يمكن الرد عنها عقلا. سمع عليه المشهور يقولون ما يمكن الرد عقلا أصلا ما يمكن، أو عقلائيا كما هو مسلك السيد الشهيد. مسلك السيد الشهيد يقول يمكن الرد عقلا، عقلائيا ما يمكن الرد ببركة القرينة اللبية. واضح ولا؟ بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. ضمن القرينة اللبية أنه العقلاء لا يرون أن الأغراض الترخيصية مقدمة على الأغراض الإلزامية، بل يرون أن الغرض الإلزامي مقدم أو لا أقل مساوي للغرض الترخيصي، فلا يتقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. هني واضح لا يمكن الرد عنها عقلا، لأن المشهور يرون أن المنجزية مطلقة غير معلقة ولا يمكن ورود الترخيص. أو عقلائيا سيد الشهيد يقول يعقل ورود الترخيص، لكن ماذا؟ لكن هذا الترخيص ببركة القرينة اللبية لن يرد. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته، منجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة مرحلة حرمة المخالفة القطعية مع افتراض إمكان الرد عنها عقلا أو عقلائيا بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة وحرمة المخالفة القطعية. التفتوا جيدا، بناء على التعريف المشهور للاقتضاء وللعلية لازم هذه لفظة عقلائيا من الطرفين نشيلهم. يعني لاحظ اقرأي هذه العبارة: ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الرد عنها عقلا، هذه أو عقلائيا نحذفها بالقول بعلية العلم الإجمالي. والفقرة الثانية: بينما يسمى الاعتقاد بمنجزية لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الرد عنها عقلا، هذه وعقلائيا أيضا نحذفها بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة. بناء على التعريف المشهور للاقتضاء والعلية لا بد من حذف عقلائيا. بناء على هذا التعريف الجديد المبتكر تبقى كلمة عقلائيا والتعريف صحيح. ومن أراد التفصيل يراجع تعليق السيد علي أكبر الحائري الجزء الأول صفحة 120، هناك حاشية واضحة. قال: وأما المرحلة الثانية منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى عند التعرض لمباحث الاشتغال. مبحث الاشتغال هنا حجية القطع غير المصيب وحكم التجري يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.